الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله: فتحصل مما ذكرناه ثلاثة أمور. أولا، الأمر الأول إن إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة مطلقة، سواء كان بالنظر إلى ما مضى، لكن التفتوا إطلاق المشتق بلحاظ ماذا؟ يعني حمل المشتق على الذات بلحاظ ماذا؟ يعني اتحد زمانا الجري والتلبس، سواء كان بالنظر إلى ما مضى أو الحال أو المستقبل. في صورة الحال يتحد ماذا؟ زمان الجري اللي هو إطلاق المشتق على الذات، وزمان النطق والتكلم، وزمان التلبس. فإذا يتحد حالا الإطلاق، إطلاق المشتق على الذات، وحال التلبس، حال الجري والتلبس مع حال النطق والتكلم. أو بالمستقبل، ففي هذه الصور الثلاثة مثلا بالمستقبل لما نقول سيكون غدا ضاربان، حيث إن كل من الجري والتلبس ماذا يكون في الغد؟ كل من الجري، حيث ان كل من الجري والتلبس يكون ماذا؟ في الغد. فحينئذ كل ما ذكر حقيقة. من هنا قال المصنف رحمه الله: وذلك بالاتفاق أنه حقيقة مطلقة، ما دام الضابطة هنا ما دام أن الجري أو إطلاق المشتق على الذات أو حمل المشتق على الذات ما دام أنه بلحاظ حال التلبس، يعني زمانه يتحد مع زمان التلبس، فيكون ماذا؟ يكون هذا الإطلاق حقيقة. وهذا قد بينته مفصلا البارحة. الأمر الثاني يقول إن إطلاقه على الذات فعلا بلحاظ حال التلبس، عفوا بلحاظ حال النسبة والإسناد. فالأمر الثاني إن إطلاقه على الذات فعلا بلحاظ ماذا؟ حال النسبة والإسناد قبل زمان التلبس. لماذا؟ لأنه سيتلبس به فيما بعد، هذا مجاز. يعني الاتصاف والجري فعلا، الاتصاف والجري فعلا والتلبس مستقبلا. اكتبوا على هذه العبارة، لما قال إن إطلاقه إطلاق المشتق على الذات فعلا لكن بلحاظ حال النسبة والإسناد قبل زمان التلبس، لأنه سيتلبس به فيما بعد مجاز بلا إشكال. فالاتصاف والجري فعلا والتلبس مستقبلا، مثل ماذا؟ زيد ضارب غدا. فإذا يقول وذلك كيف جاز هذا الإطلاق، كيف جاز هذا الجري، كيف جاز هذا الحمل. يقول وذلك بعلاقة الأول، أول مشارفة. أنا بيان فيما سبق الأول، الأول ما يقول أحسنت، يعني أي لما يقول إليه، ويقال له مجاز الأول. ويقال له مجاز الأول والكون، وهذا بلحاظ قرب الحالين، وهذا بلحاظ قرب الحالين، بحيث يحضر الثاني في الذهن عند حضور الأول بعلاقة انقلابه إليه. أي لما يقول إليه، ويقال له مجاز الأول والكون، وهذا بلحاظ قرب الحالين، بحيث يحضر الثاني في الذهن عند حضور الأول بعلاقة انقلابه إليه. فمجاز الأول إنما هو بلحاظ الحال، أما مجاز المشارفة فهو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ قرب زمان أحدهما مع زمان الآخر. وهذا قد تقدم فيما سبق، لكن بالمتاجر، بالمتاجر نعم أحسن. فعلى كل حال، أما الثاني يقول المصنف إن إطلاقه على الذات فعلا بلحاظ حال النسبة والإسناد، لكن قبل زمان التلبس، لأنه ماذا؟ سيتلبس به فيما بعد. هذا إطلاق مجازي، الاتصاف والجري فعلا والتلبس مستقبلا، هذا مجاز بلا إشكال ولا اختلاف، وذلك بعلاقة الأول أو المشارفة، وهذا واضح وهذا متفق عليه أيضا. طبعا عندنا، خلي أكمل الأمر الثالث وأشير إلى مسألة. يقول الأمر ثالثا إن إطلاقه على الذات فعلا، إطلاق على الذات ماذا؟ فعلا يعني الجري، أي بلحاظ حال النسبة والإسناد، نسبة والإسناد، نسبة يعني نسبة المحمول إلى الموضوع، هذا ذكرته لكم من البارحة، بس أقول الحال يعني الزمن. إن إطلاقه على الذات فعلا، أي بلحاظ حال النسبة يعني زمن النسبة، زمن نسبة المحمول إلى الموضوع الذي هو حال النطق غالبا، بلحاظ حال النسبة والإسناد، هو إسناد المشتق إلى الذات، وبينته البارحة، نسبة نسبة المحمول إلى الموضوع، إسناد إسناد الذات، الإسناد المشتق إلى الذات. فيقول إن إطلاقه على الذات فعلان، يعني بلحاظ حال النسبة والإسناد، بلحاظ ماذا؟ يعني حال النطق، بلحاظ زمان النطق، وليس بلحاظ زمان التلبس، وليس بلحاظ حال التلبس. حال التلبس قد مضى، حصل في الماضي ثم ارتفع التلبس، الاتصاف بالمبدأ ارتفع، زال، مضى، انقضى. فيقول إن إطلاقه على الذات فعلان، أي بلحاظ حال النسبة والإثبات، لأنه كان متصفا به سابقا، هو محل النزاع، خلاف والنزاع، فقال قوم بأنه حقيقة وقال آخرون بأنه مجاز. واضح يا اخوان؟ هذا الذي ذكره في الامر الاول والثاني والثالث هو خلاصة المراد من ماذا؟ من بحث المشتق. واضح؟ قال المختار: اذا عرفت ما تقدم من الامور فنقول الحق ادى المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ، ومجاز في غيره. ودليلنا التبادر. التبادر كيف يعني التبادر؟ بمعنى اكتبوه احسن ما تكتب، بكره بالامتحان لما بيجيكم انه استدل بالتبادر، ماذا يعني التبادر عنده؟ انه بلحاظ ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ. التبادر ماذا يعني؟ او بمعنى ماذا؟ هكذا، بمعنى ان المنصبق من المشتق، بمعنى ان المنصبق من المشتق خصوص المتلبس بالمبدأ فعلان دون الاعم، بمعنى أن المنصبق من المشتق، المنصبق من المشتق هو أو خصوص، يحب يضيف هو يضيف، خصوص المتلبس بالمبدأ دون ماذا؟ الأعم. يقول: ودليلنا التبادر وصحة السلب عمن زال عنه الوصف، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل انه قائم، تعال لانه كان قائما بتقول له قاعد، بتقول له قائم وهو فعلا قاعد، فنقول انه ليس بقائم، يصح السلب، زال عنه الوصف، كان قائما لكن لا يقول ليس بقائم، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل انه قائم، ولا لمن هو جاهل بالفعل لانه كان عالما فيما مضى، ولكن ماذا؟ لم يعد متلبسا بالمبدأ، كان عالما الان صار جاهل، فتقول له عالم. واضح الكلام؟ وذلك لمجرد انه كان قائما، أنه كان عالما فيما سبق، فهذا ممنوع. إضافة يا إخوان، بس نقول قيام وقعود، التقابل بينهما ماذا؟ تقابل الضدين، قيام والقعود تقابل الضدين. اكتبوا انتم هذه العبارة، لما قال وذلك لمجرد انه كان قائما او عالما، يعني او كان عالما فيما سبق، اكتبوا اضافة الى ان بين، هذا اشكال محكم، هو عمدة الاشكالات في البين، هو عمدة الاشكالات في البين، انا هذا الذي تكتبوه، طبعا المصنف اشار اليه، يعني لم يصرح بهذا الإشكال ولم يذكره بشيء من التوضيح، لكن أشار إليه من خلال المثال إنه قاعد الآن وتقول له قائم، هذا لا يصح، هكذا يريد أن يقول المصنف، يريد أن يقول لك إن بين القعود، إضافة إلى أن بين القيام والقعود تقابل الضدين. بسرعة يا إخوان، بين القيام والقعود تقابل الضدين، فيلزم صدقهما حقيقة على شخص واحد في آن واحد. إذا بتلتزم أنه موضوع للأعام تقع في إشكال لا مفر لك منه. بين القيام والقعود تقابل الضدين، فيلزم صدقهما حقيقتان على شخص واحد في آن واحد. تقول هو قائم قاعد، وهكذا في مثال العلم والجهل. وهكذا في مثال العلم والجهل، فهناك تضاد بين عنوان العالم والجاهل، فهناك تضاد بين عنوان العالم والجاهل والقائم والقاعد. ندمج الأمثلة كلها مع بعض. فهناك تضاد بالدال بين عنوان العالم والجاهل والقائم والقاعد وهكذا. وبناء عليه، وبناء عليه يصح أن يقال هذا قائم وقاعد أو عالم وجاهل في آن واحد. واضح يا اخوان؟ يقول المصنف رحمه الله: ودليلنا التبادر وصحة السلب عمن زال عنه الوصف، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل انه قائم، ولا لمن هو جاهل بالفعل انه عالم، وذلك لمجرد انه كان قائما او عالما فيما سبق. نعم، يصح ذلك على نحو ماذا؟ المجاز. أو يقال إنه كان قائما لا بأس، أو كان عالما، كان حقيقة حينئذ. واضح؟ حينئذ يكون إطلاق المشتاق، إطلاق المشتاق على الذات فعلا، لكن بلحاظ حال التلفظ الذي مضى والخبر. يعني بيصير الآن إطلاق المشتق على الذات فعلا، عرفتوا كيف؟ لأنه كان متصفا بالقيام، كان متصفا بالعلم سابقا. واضح؟ يقول: فيكون حقيقة حينئذ إذ يكون الإطلاق بلحاظ ماذا؟ حال التلبس الذي مضى وانقضى. واضح يا إخوان؟ لأنه كان متصفا بالقيام سابقا، لأنه كان متصفا بالعلم سابقا، فيكون الإطلاق حقيقة حينئذ. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعدم تفرقة بعضهم بين الإطلاق بلحاظ حال التلبس، وبين الإطلاق بلحاظ حال النسبة والإسناد، تفتي أخوان، وعدم تفرقة بعضهم بين الإطلاق بلحاظ حال التلبس، حال التلبس تلو العبارة التي تنطبق طارة هذه الحال الزمان، يعني التي تنطبق طارة على الزمان الماضي وأخرى على الحال وثالثة على المستقبل. فإذا قول المصنف وعدم تفرقة بعضهم بين الإطلاق بلحاظ حال التلبس، الحال التي تنطبق تارة ماذا على الزمان الماضي وأخرى على الحال وثالثة على المستقبل، يعني بلحاظ حال التلبس يعني بلحاظ زمن التلبس، حال يعني زمن. يقول وبين الإطلاق بلحاظ حال النسبة والإسناد هو الذي أوهم القول، لأنه غالبا يا إخوان يتقارن حال الجري مع حال النطق، هذا الذي أوهم أن ماذا أن المشتاق موضوع للأعام، فإذا الغالب هو تقارن حال الجري وحال النطق، لكن في الواقع يقول المصنف رحمه الله إذ وجد هذا المتوهم هو الذي أوهم القول بوضع المشتاق للأعم، إذ وجد أن الاستعمال يكون على نحو الحقيقة فعلا مع أن التلبس قد مضى، واضح يا إخوان، لأنه غالبا يتقارن حال الجري وحال النطق، هناك تقارن، هذا الذي أدى إلى الوقوع في هذا الوهم، ولكنه غفل عن أن الإطلاق يعني حمل المشتق على الذات كان بلحاظ حال التلبس، فلم يستعمله في الحقيقة إلا في خصوص المتلبس بالمبدأ، طبعا خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا يعني، لا فيما مضى عنه التلبس حتى يكون شاهدا له، واضح؟ ثم إنك قد عرفت فيما سبق أن زوال الوصف يختلف باختلاف المواد من جهة كون المبدأ أخذ على نحو الفعلية أو على نحو الملكة، وهذا تقدم تفصيله فيما سبق. فيقول ثم إنك قد عرفت فيما سبق أن زوال الوصف يختلف باختلاف المواد من جهة كون المبدأ أخذ على نحو الفعلية أو على نحو الملكة أو الحرفة، فلا مثلا نقول من جملة الأمثلة اقتص من الضائع، مثل امبارح مرقت معنا مسألة قصاص في الأطراف أو في النفس، بتقول انت اقتص من الضارب، شو اقتص من الضارب؟ هذا متى يكون اقتص من الضارب؟ يعني بعد ان يضرب، اقتص من القاتل متى؟ حال القتل، حال تلبسه بالقتل، يجوز لك ان تقتص من القاتل حال تلبسه بالقتل وبعد القتل، مش لنشوف انه هذا المشي عليه مات، واذا مات لن يقتله، واضح؟ فاذا لما بتقول مثلا اقتص من القاتل اقتص من الضارب، هذا بيكون بعد ماذا؟ بعد الضرب، لا حين الضرب. فقط عن حال الجري غير حال النطق، لما يقول اقتص من الضارب يعني بعد الضرب، مش من تلبس بالضرب، وكذا اقتص من القاتل، هذا الحكم. إضافي سيأتيكم تفصيلا إن شاء الله في الكفاية عدة أمثلة في المقام، بعضهم توهم أن أنها تكون دليلا له على أن المشتق موضوع للأعام من آيات قرآنية كريمة وبعض الروايات في البيت، مثل يستدل بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والصارخ والصارخة فاقطعوا أيديهما. نعم. وآيات أخرى. فهذا أخذ بنحو مفروض الوجود، فهذا يكون متلبسا بالمبدأ دائما حينئذ، بمجرد أن فرض أنه سارق فقد تلبس بالمبدأ دائما لا ينقضي عنه المبدأ، هذا خلاص يبقى صارخا أو يبقى مثلا زانيا ما أشبه ذلك، مش إنه والله هذا ينقضي عنه، لا، لكن ثبوت الجلد مثلا، ثبوت هذا الحكم كما سيأتي تفصيله في الكفاية إن شاء الله تعالى، هذا يحتاج إلى يعني ثبوت هذا الحكم لدى القاضي بشرطها وشروطها، يأتي تفصيله إن شاء الله في مبحث الكفاية. فعلى كل حال، ثم إنك قد عرفت فيما سبق أن زوال الوصف يختلف باختلاف المواد، من جهة كون المبدأ أخذ على نحو الفعلية أو على نحو الملكة أو الحرفة، فمثل صدق الطبيب حقيقة على من لا يتشاغل بالطبابة فعلا لنوم أو راحة أو أكل لا يكشف عن كون المشتق ماذا حقيقة في الأعم، كما قيل الذي قال بذلك هو من عفوا خلي نقول كما قيل يعني منسوب إلى الفاضل التوني رحمة الله عليه، ومحصله هكذا قال الفاضل التوني رحمة الله عليه، ومحصله أن المبدأ إذا كان إن كان من قبيل الملكة والصناعة والحرفة فهيئة المشتق حينئذ موضوعة للأعم، فإطلاقه على المنقضي عنه المبدأ كإطلاقه على المتلبس به حقيقتان. فإذا كما قيل هذا المنسوب إلى الفاضل التوني رحمة الله عليه، ومحصله أن المبدأ إن كان من قبيل الملكة والصناعة والحرفة فهيئة المشتق حينئذ موضوعة للأعم، فإطلاقه على المنقضي عنه المبدأ كإطلاقه على المتلبس به حقيقتان. يقول وإن كان من قبيل الأفعال كالأكل والشرب والضرب ونحوها فيكون إطلاق المشتق، بعد أن نكمل كلام الفاضل التوني رحمة الله عليه اكتبوه، إن المبدأ إن كان من قبيل الملكة والصناعة والحرفة فهيئة المشتق حينئذ موضوعة للأعم، فإطلاقه على المنقضي عنه المبدأ كإطلاقه على المتلبس به حقيقة، وإن كان من قبيل الأفعال كالأكل والشرب والضرب ونحوها فيكون إطلاق المشتق على المنقضي عنه مثل هذه الأفعال، فيكون إطلاق المشتق على المنقضي عنه مثل هذه الأفعال مجازا، التي انقضت، انقضى الأكل، ارتفع، كذلك الشرب، كذلك الضرب ونحو ذلك، فيكون الإطلاق مجازيا. وقد تقدم أنه هذا الجواب على الكلام الفاضل التوني، الرد عليه هكذا، تقدم أنه لا يختلف من دون هيئة المشتق، وقد تقدم أنه لا يختلف مدلول هيئة المشتق باختلاف المبادئ. نعم. رد عليه. وقد تقدم أنه لا يختلف مدلول هيئة المشتق باختلاف المبادئ حرفة وملكة وغيرهما. هذا بينته مفصلا. حرفة وملكة وغيرهما، إذ لا يترتب على اختلاف المبادئ غير طول الزمان، غير طول زمن التلبس بها وقصر الزمان. فإذا إذ لا يترتب على اختلاف المبادئ غير طول زمان التلبس بها وقصره، وعليه فلا تفاوت في الجهة المبحوث عنها، وهي كون دلالة الهيئة، بحسب اختلاف في المبادئ حقيقة ومجازا. عفوا. وعليه فلا تفاوت في الجهة المبحوث عنها، وهي كون، لماذا قلت لكم وهي كون؟ وهي كون دلالة الهيئة بحسب اختلاف المبادئ حقيقة ومجازا. فحينئذ اختلاف المبادئ لا يعني ماذا؟ اختلاف مدلول هيئة المشتق، وهذا قد أوضحته لكم سابقا. الآن يقول المصنف رحمه الله: ثم إنك قد عرفت فيما سبق أن زوال الوصف يختلف باختلاف المواد من جهة كون المبدأ أخذ على نحو الفعلية أو على نحو الملكة أو الحرفة، فمثل صدق الطبيب حقيقة على من لا يتشاغل بالطبابة فعلا لنوم أو راحة أو أكل لا يكشف عن كون المشتق حقيقة في الأعم كما قيل، وذلك لأن المبدأ فيه أخذ على نحو الحرفة أو الملكة، وهذا لم يزل تلبسه به حين النوم أو الراحة. نعم، إذا زالت الملكة أو الحرفة عنه كان إطلاق الطبيب عليه مجازا، إذ لا إذا لم يكن بالحال حال التلبس. هذا بعد ماذا؟ بعد زوال الملكة والحرفة عنه. كما لو قيل: هذا طبيبنا بالأمس. نعم، لا بأس بأن يكون قيد بالأمس لبيان ماذا؟ حال التلبس. كثير مليح، هذا حقيقة، فإن هذا الاستعمال لا شك في كوني على نحو حقيقة، وقد سبق بيان ذلك. في كلام على السريع بس أضفيه على مسامعكم، أنه بعض الحواشي الهوامش الموجودة في بعض النسخ يقول تحت: بالنسبة لما لقول المصنف كما قيل، في هامش يقول في بعض النسخ عندكم: ذكره في الفصول، يعني صاحب الفصول، حجة للقول بأن المشتق حقيقة، يعني حقيقة في الماضي، يعني حقيقة بتصير المشتق في الأعم، في الماضي يعني المنقضي عنه المبدأ إذا كان الاتصاف أكثريا يعني متعديا. هذا الكلام بالنسبة لصاحب الفصول. صاحب الفصول هكذا قال، مش حاجة لكتابة هذا، لكن فقط من باب توضيح المراد من هذا الهامش. قال في الفصول: فالحق أن المشتق إن كان مأخوذا من المبادئ المتعدية إلى الغير كالضرب والقتل كان حقيقة في الحال والماضي، يعني أعني في القدر المشترك بينهما، وإلا كيف يعني، وإلا يعني بأن كان المبدأ من المصادر اللازمة، وإلا كان حقيقة في الحال فقط، فيفرق بين المتعدي وبين اللازم، مثل اللازم مثل الحصن مثل القبح. فهذا الحصن والقبح مما هو قائم بنفس الذات غير المتعدي إلى غيرها، يقول هذا حقيقة متلبس بالمبدأ فعلا، يقول فهو حقيقة في المتلبس ومجاز في المنقضي عنه المبدأ، هكذا قال. وأجيب عن ذلك، أجابه في الكفاية رحمة الله عليه، أنه نحن ما عندنا فرق، لا فرق عندنا في كون إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ مجازا، لا فرق في ذلك بين كون المبدأ متعديا مثل الضرب والقتل وبين كون المبدأ لازما مثل الحصن والقبح ونحو ذلك مثل القيام. والفرق بين المبادئ إنما هو في كيفية قيامها بالدوام، فإن قيام المبادئ المتعدية بها بالدوام إنما هو بنحو الصدور والإيجاد، وقيام المبادئ اللازمة بها إنما هو بنحو الحلول، يكفي أن يحل في الذات. واختلاف كيفية القيام لا يوجب تفاوتا في الجهة المبحوث عنها، وهي وضع هيئة المشتق، ويشهد بعدم التفاوت، يقول صاحب الكفاية، ويشهد بعدم التفاوت المزبور صحة سلب الضارب عمن لا يكون فعلا متلبسا بالضرب وكان متلبسا به سابقا. انت عم تقول حقيقة، تفشي انا حقيقة، يعني لا يصح السلب، مع انه بالبداهة يصح ماذا؟ سلب الضرب عمن كان متلبسا به سابقا وليس متلبسا به الان. فيقول له صاحب الكفاية: ويشهد بعدم التفاوت المزبور يعني المذكور صحة سلب الضارب عمن لا يكون فعلا متلبسا بالضرب وكان متلبسا به سابقا. فهذا التفصيل الذي ذكره في الفصول أنه لو كان صحيحا هذا التفصيل الذي ذكره أنه في المتعدي يكون حقيقة في الأعم ممن انقضى عنه التلبس، يقول حينئذ لو كان حقيقة لما صح هذا السلب أنه نسلب الضارب عمن لا يكون فعلا متلبسا بالضرب، مع أنه المبدأ الذي هو الضرب متعدي، فكيف بتقول حقيقة؟ يعني لما تقول حقيقة لا يصح السلب، مع أنه يصح سلب الضارب عمن لا يكون متلبسا فعلا بالمبدأ. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمشتق. وانا اعتذر يا اخوان، كنت على اساس اليوم ما اجي من الاساس، ايه والله ضربني قريب قوي جدا.